بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما حكم الجهر والإخفات، قال الكلام في وظيفة الأنثى. وصلنا إلى حكم الجهر والإخفات في صلاة الظهر والعصر مثلا، فإنه هل وظيفة الأنثى أن تجهر أم تخفت؟ بلي؟ بلي أحسنت. أنا لا، كلام الشيخ صحيح، أنا اشتبهت، كلامه صحيح. نعم، مو في الظهر والعصر قطعا لازم الكل عليه الإخفات، في غير الصوف، في غير الظهر، هذا في غير الظهرين. أحسنت. فهناك إن قلنا بأن الإخفات رخصة للمرأة، يعني إن الله لم يجب على المرأة أن تخفت مثلا في صلاة الصبح، وإنما رخص لها، فهذا الإخفات إخفات ترخيصي للمرأة، فالمرأة مخيرة بين الجهر والإخفات، فهنا يجب عليها ماذا؟ الجهر، لأنه الأمر دائر بين التعيين والتخير، دوران الأمر بين التعيين والتخير، لأنها لو كانت رجلا تعين الجهر، لو كانت أنثى تخيرت بين الجهر والإخفات، فالجهر على كل حال مجزم، الجهر على كل حال مجزي، أما الإخفات مجزم على تقدير دون تقدير آخر، على كونها رجلا دون كونها على كونها أنثى دون كونها رجلا. هذا لو قلنا بأن الإخفات رخصة على المرأة في صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء. أما لو قلنا بأنها عزيمة، يعني إذا كان الشخص رجلا وجب عليه الجهر، إذا كانت مرأة وجب عليها الإخفات معينة، فهنا بعد مو دوران الأمر بين التعيين والتخير، دوران الأمر بين متباينين، إما جهر وإما إخفات، فمقتضى القاعدة الاحتياط، لأن هذه الخنثى تعلم بأن الله يريد منها صلاة الصبح، لكن المكلف به الامتثال هل يتحقق بصلاة الصبح جهراً أم يتحقق بصلاة الصبح إخفاتاً؟ إذا صلت جهراً لا تعلم بتحقق الموافقة، إذا صلت إخفاتاً لا تعلم بتحقق الموافقة، إنما تتيقن بالبراءة من هذا الاشتغال اليقيني لو جمعت بين صلاتين، هذا مقتضى القاعدة. لكن أكو هناك مانع من هذه القاعدة في خصوص هذه المسألة، وهو الإجماع. بعض الفقهاء ادعوا الإجماع على أن الخنثى لا يجب عليها إعادة الصلوات، تكرار الصلوات، فبمقتضى هذا الإجماع نقول أنها مخيرة، بمقتضى هذا الإجماع، وإلا مقتضى القاعدة ماذا كان؟ الاحتياط. لكن صاحب الفصول رحمه الله ذهب إلى قول آخر. نحن فصلنا في المسألة، قلنا بأنه لو كان الإخفات رخصة تعين الجهر، ولو كان الإخفات عزيمة وجب الاحتياط لولا الإجماع. لكن صاحب الفصول رحمه الله ذهب إلى أن وظيفة الأنثى في خصوص الجهر والإخفات التخيير دائما، حتى لو قلنا بأن الإخفات عزيمة على المرأة وظيفة الخنثى التخيير. لماذا؟ مع أنه مقتضى القاعدة إحنا شنو قلنا؟ مقتضى القاعدة قلنا احتياط. يعني صاحب الفصول يقول سلام عليك ورحمة الله، حتى لو كان الإخفات عزيمة، حتى لو لم يكن هناك إجماع على عدم تكرار الخنثى للصلوات، مع ذلك هي مخيرة. شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه بعض الروايات، أكو هناك نصوص، هذه النصوص تقول بأن الجاهل في مسألة الإخفاء والجاهر ماذا يصنع؟ يكون مخيرا، يكون مخيرا. هذا كلام صاحب الفصول. ها، أكو هناك نصوص تقول بأن الشخص الذي هو جاهل في مسألة الجهر والإخفاء، هذا شنو؟ مخير بين الجهر والإخفاء. الخنثى الآن شنو هي؟ جاهلة بعض، الخنثى جاهلة بوجوب الجهر أو بوجوب الإخفاء عليها، فتكون مخيرة بمقتضى هذه النصوص. هذا قول صاحب الفصول. بعد لا فرق في ذلك، حتى لو قلتم بأن الإخفات عزيمة على المرأة، عندنا دليل آخر. هذا الدليل يقول ما دام أنت جاهل، جاهل ألا إن شاء الله أحسنت، هو في الجواب نذكر هذا شو كنت أقول. ما دام أنت جاهل بالوجوب، ما دام أنت جاهل بالوجوب، ف تكون مخيرا، تكون مخيرا بين الجهر والإخفات. هذا كلام صاحب الفصول. الشيخ رحمه الله يجيب عن هذا الكلام بجوابين. الجواب الأول أن مورد هذه الروايات الجاهل مركب أي الغافل، يعني الشخص الذي هو أصلا غافل عن مسألة، عن مسألة الجهر والإخفات. هذا لو صلى الآن سواء صلاة الظهر، صلاة الصبح، أي صلاة صلىها، مثلا صلى صلاة الصبح إخفاتا، وهو كان غافل عن مسألة الجهر والإخفات، هذا شنو؟ الروايات تقول بأنه هذا معذور. يعني الآن صلى صلاة الصبح إخفاتان، أنت بعدين نبهته، علمته بأنه يابا صلاة الصبح يجب أن تكون جهرا. الرواية تقول هذا شخص معذور، بعد لا تجب عليه الإعادة. هاي الرواية. فالرواية شنو صارت؟ الرواية تقول بأن الشخص الغافل عن مسألة الجهر والإخفات، لو علم، لو عرف المسألة في الوقت يكون معذورا، لا تجب عليه الإعادة. هاي الرواية لا ترتبط بما نحن فيه، لأن ما نحن فيه أولا الشخص مو غافل، الشخص جاهل بسيط، يعني هو شاك متردد، مو غافل شاك. فرقك بين الغافل والشاك، فد مرة أنت شاك في شيء، فد مرة غافل أصلا عن ذلك الشيء تماما. الآن خلوا أنا إن شاء الله أشرح المسألة إن شاء الله عند الدخول في البحث في خدمتكم أو بعد الدرس، أنا في البحث إن شاء الله أفضل، خلوا في الشرح حتى لا ينقطع. أنتم بلا زحمة إذا تعليق توقفون التعليقات حتى أنا ذهني لا يروح من النوم. فأعرض في خدمتكم هذه اليوم تعليق شوي كثيرة. الشيخ رحمه الله يقول بأنه فالرواية تتحدث عن الغافل لا عن الجاهل، وما نحن في كلامنا عن الجاهل الشاك لا عن الجاهل الغافل. هذا الشخص شخص شاك متردد، الخنثى غافل عن مسألة الجهر والإخفات أم شاك؟ الخنثى شاك في مسألة الجهر والإخفات. شيء آخر، الرواية تقول الغافل شنو؟ مو مخير، الغافل معذور. يقول أنت ما دام غفلة صليت الصبح إخفاتا، لأنه شنو تغافل أصلا ما شنو تعرف هاي المسألة، فأنت معذور. هذا غير أنه إحنا نقول الخنثى الشاك يكون ماذا؟ يكون مخيرا من أول الآن. الرواية أصلا لا تدل على ذلك. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، مثل ما الشيخ جواد أشار، الرواية تتحدث عن الجهل بالحكم، يعني هذا الشخص اللي غافل عن مسألة الجهر والإخفات أصلا ما يحتمل، ما يدري أصلا ما يعرف هذا الحكم أنه أكو وجوب الإخفات أو وجوب الجهر، يفكر أنه الصلاة مطلقة من هاي الجهة، الرواية تتحدث عن هذا، أما ما نحن فيه جهل بالحكم أو بالموضوع، جهل بالموضوع، لأن الخنثى تعلم بأن وظيفة الرجل الجهر، وظيفة الأنثى شنو؟ الإخفات فرضا. لكن هي عتها شنو؟ شبهة موضوعية، لأنها لا تعلم أنها أنثى أم ذكر، فالرواية لا تشمل ما نحن فيه. أولا الرواية تتحدث عن الغافل وكلامنا في الشاك، والرواية تقول الغافل معذور، وصاحب الفصول يقول الشاك مخير، الرواية صلى الله تقول هذا. ثانيا الرواية كلامها بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الشك الجهل بالحق، وإحنا كلامنا في الجهل بالموضوع. أنا خلوا نقرأ في خدمتكم. أما حكم الجهر والإخفات، فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما. هاي الصورة الأولى للمسألة، إذا قلت هذا رخصة فالأنثى شنو راح تجهر، لأنها على أي تقدير لو جهرت صلاتها صحيحة. من باب الدوران الآن بين التعيين والتخيير، الجهر مجزم قطعا والإخفات مشكوك فيه. الآن إذا أكو سؤال أو إشكال في خدمتكم إذا في طي المات. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية للمسألة، وإن قلنا إنه عزيمة لها، إن الإخفات عزيمة لها، فالتخيير، التخيير هنا وظيفته التخيير مخيرة. لماذا؟ مع أن مقتضى القاعدة شنو؟ مقتضى القاعدة الاحتياط. التخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حق الخنثى، وإلا لولا ثبوت هذا الإجماع مقتضى القاعدة أنها تحتاط، فمرة تصلي صلاة الصبح إخفاتا ومرة تصلي جهرا. وقد يقال، هذا رأي الشيخ التفصيل اللي لازم تشوفوا شنو مبناكم، فشوفوا الشيخ بنى المسألة على ثلاثة أمور. أولا الإخفات رخصة فالشكل، الإخفات عزيمة أكو إجماع، الإخفات عزيمة ماكو إجماع. هاي الأمور الثلاثة، إذا قلتوا الإخفات رخصة فتصلي جهرا، إذا قلتوا الإخفات عزيمة وماكو إجماع تحتاط، إذا قلتوا الإخفات عزيمة وأكو إجماع شنو يصير؟ تكون مخيرة. هذا رأي الشيخ في المسألة. أكو سؤال قبل أن نروح إلى كلام صاحب الفصول؟
الصلوات يجب علينا تختار في
كل شيء. لا ظاهرة تخير استمراري، ظاهرة تخير استمراري. شيخ أنا أتفضل. أكو سؤال؟ وقد يقال رأي صاحب الفصول، وقد يقال بالتخير مطلقة، يعني سواء كان الإخفات رخصة أم عزيمة، كان هناك إجماع أو ما كان هناك إجماع هي مخيرة. لماذا؟ من جهة النص الوارد، ما ورد من أن الجاهل في الجهر والإخفات ماذا؟ معذور. وفيها أولا مضافا إلى أن النص إنما دل على متخير، شوفوا على شنو؟ على معذورية. ومنه معذورية من؟ معذورية الجاهل المركب، أي الغافل، الجاهل اللي ما يدري هو جاهل أصلا، غافل عن المسألة، على معذورية الغافل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع. هذا بالنسبة راجع إلى معذورية، يعني الغافل عن مسألة الجهر والإخفاض إذا بعدين تعلم المسألة لا يجب عليه إعادة الصلاة بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع، لو كان قد صلى الصبح إخفاتان فرضا. وأين هذا؟ هذا مفاد الرواية. وأين مفاد الرواية؟ مما نحن فيه، اللي ما نحن فيه شنو هو؟ من مدعى صاحب الفصول، تخيير الجاهل البسيط يعني الشاك، لأن الخنثى مغافل، خنثى شنو؟ شاك في أنها لازم تخفت أم تجهر. وأين هذا من تخيير الجاهل من أول الأمر، اللي كان جاهل من أول الأمر، ما أنه الشخص اللي كان غافل بعدين يتعلم بعد الصلاة، بينه وبين الجهر والإخفاض. بل الجاهل البسيط يعني بل الشاك لو جهر أو أخفت مترددا بطلت صلاته، الجاهل اللي يكون شاك مو غافل، هذا إذا كان متردد أنه وظيفتي الإخفاء أم وظيفتي الجهر، فصلى مثلا إخفاء، هاي صلاة باطلة. لماذا؟ لأنه وظيفته يراجع يسأل، إذا هو مجتهد يراجع للأدلة، إذا مو مجتهد يراجع إلى مجتهد. فالشاك لو صلى مو معذور، هاي الرواية تتحدث عن الغافل، إذ يجب على الشاك الرجوع إلى العلم، يعني إلى تحصيل العلم لو كان مجتهدا، أو العالم لو كان مقلدا. هذا الإشكال الأول على قول صاحب الفصول وتمسكه بالرواية لمدعى. احنا اصلا الان شيخنا شوفوا احنا من قلنا ايه دخلنا في مسائل فقهيه، قلنا ولا باس بالاشاره الى بعض فروع المساله من صفحه 97، دخلنا في بعض الفروع، بعض قلنا تطبيق للعلم الاجمالي، وهاي الامور الاصوليه هذا اصلا من مميزات كتاب الرسائل، انه هاي الامور الاصوليه اللي انت تعلمتها الان يجي شنو يطبقها على الفروع، احنا هذا العلم الاجمالي اللي تعلمناه نطبقه على الفروع، هي مسألة فقهية يعني تطبيق القواعد على خصوص هذه المسألة. بالي هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الظاهرة من الجهل في الأخبار الجهل بالحكم، هذا الشخص اللي كان غافل أصلا ما يعرف المسألة ما يعرف الحكم، أصلا لا سامع جهر ولا سامع شنو إخفاض، غير هذا الجهل، هذا الجهل فيما نحن فيه جهل بماذا؟ جهل بالموضوع الخنثى، أولا مو غافل شاك، ثانيا متعلق جهله مو الحكم، متعلق جهل الخنثى الموضوع، تعلم المسألة الرجل يجب عليه الجهر، المرأة يجب عليها الإخفاض، لكن الخنثى يقول أنا شنو أسوي، أنا المشكلة فيه اشتباه في الموضوع. لا روات مو مطلقة، لا روات مو مطلقة، راجع الروات، الروات أصلا بالنسبة إلى من؟ الروات بالنسبة إلى الغافل، قلنا بعد بالنسبة إلى شخص أصلا ما كان يعرف المسألة، مو بالنسبة إلى الشخص اللي شاك خلي هالشكل يصلي يكون مخير، يعني أصلا الروات لا تثبت، قلنا يعني في إشكال ثالثا في الواقع أكو الشيخ في ضمن كلامه أشار إلى، وهو أنه أصلا الرواية لا تتحدث عن التخير، الرواية تتحدث عن معذورية، هذا غير التخير، هذا الآن صلى غافلا هذا معذور، هذا غير أنه يكون من أول هو يعني ملتفت يكون أنت مخير، يعني أنت ملتفت إلى مسألة الجهر والإخفاض أنت مخير، لا الرواية تقول لما كنت غافل أصليت أنت بعدين تبين خلاف الواقع أنت معذور، والمعذورية غير التخير. إن قلت إحنا شنو قلنا؟ قلنا التخير بين الجهر والإخفاض خاص بمن؟ خاص بالغافلة الجاهل بالحكم، شخص أصلا ما سامع بقضية الجهر والإخفاء، مثلا واحد يسمع بالصلاة يتعلم الصلاة ويصلي، إذا أنت لتنبه على قضية القصر والتمام فرضا، إذا لتنبه على قضية الجهر والإخفاء ما يجي في ذهنه، يعني فرضا لو تبين يوم القيامة بأنه الصلاة كانت واجبة مع شنو؟ مع العطر، مع التعطر، احنا أصلا كنا غافلين عن هذه القضية بأنه هل التعطر واجب أو لا، ولا مرة أجي في ذهنكم؟ لا. فقضية الجهر والإخفاض بالنسبة للي ما سمع بهاي المسألة هالشكل هو غافل تماما عن المسألة. فنحن ادعينا في ردنا على صاحب الفصول أن التخيير هو يعني أن المعذورية لمن؟ مو للجاهل، الجاهل بالحكم الغافل، أما الجاهل بالموضوع فهو غير مخير، الجاهل بالموضوع والشاك فهو غير مخير، ربما ينقض على الشيخ بمورد، ربما ينقض على الشيخ بمورد اللي في هذا المورد الشخص يكون جاهلا شاكا بالموضوع، دققوا جاهل وشاك بالموضوع مع ذلك هو مخير، وين؟ في الشخص الذي نسي أنه يا صلاة فاتته، هو يدري بأنه إحدى صلواته اليومية، يدري بارحة ما صلى أحد الصلاة، بس يا صلاة، صلاة الصبح، صلاة الظهر، عصر، مغرب، عشاء، ما يتذكر، فهذا شنو يقولون شنو وظيفته؟ وظيفته في القضاء الاتيان بثلاث صلوات ثنائيه، واضح؟ يصلي الثنائيه جهرا لانه ثنائيه بدل صلاه الصبح، قضاء صلاه الصبح. ثلاثيه يصلي شنو؟ ايضا جهرا لانه قضاء صلاه المغرب. ورباعيه واحده. هاي الرباعيه بدل قضاء لصلاه الظهر لو كانت هي الفائته، لصلاة العصر لو كانت، لصلاة العشاء لو كان، لأنه صلاة واحدة فاتته بعد، فرباعية واحدة تكفي. هذا الحكم. خب احنا لما نجي إلى هذا الحكم نرى بأن الصلوات الرباعية اثنتان منها إخفاتية وواحدة منها شنو؟ جهرية. مع ذلك الإمام يعني الروايات عندما خير هذا الشخص، عندما قال له عندما قال له بأنه صلي رباعية واحدة، معناه أنه هو مخير، ما عين عليه بأنه تعال صلي مثلا صلي جهرا أو صلي إخفاتا، هيش ما قال. فمعناه التخير بين الجهر هو الإخفات، مع أن هذا الشخص جاهل بالحكم. لا، مو جاهل بالحكم، هذا جاهل بالموضوع، ما يدري الصلاة التي فاتته الظهر لو عصر لو عشاء. مقتضى القاعدة شنو؟ لو كان الجاهل بالموضوع غير مخيرين، مقتضى القاعدة شنو كان؟ بأنه يصلي أربع صلوات، ثنائية جهران، ثلاثية جهران، رباعية إخفاتاً، ورباعية جهران، يرحمكم الله. فمعنى الاكتفاء برباعية واحدة اللي معنى أنه مخير فيها بين الجهر والإخفات، بعد واضح أنه الجاهل بالموضوع مخير في الجهر، مخير بين الجهر والإخفاء. تضح شنو صار هذا النقض؟ الشيخ يجيب عنه. وأما تخيير قاضي الفريضة، متعلق التخيير محذوف، هذا ضيفوه محذوف في العبارة، يعني وأما تخيير قاضي الفريضة مخير في شنو؟ هو في قضاء الرباعية بين الجهر والإخفاء، هو مخير في قضائه للرباعية عندما يصلي الرباعية، مخير بين أن يجهر وبين أن يخفت. وأما تخير قاضي الفريضة مع كون قاضي الفريضة غافل جاهل بالحكم، لا، هو جاهل بسيط، يعني يعلم بأنه جاهل، وجهل بماذا؟ جهل بالموضوع، ما يدري يا صلاة فاتته مثلا أمس. وأما تخير قاضي الفريضة المنسية من الخمس في شنو؟ في ثلاثية ورباعية وثنائية، يعني هذا في راجع إلى قاضي الفريضة في كيف يقضي في ثلاثية ورباعية وثنائية. ومعنى اتياني برباعية واحدة أنها يصلي شنو؟ مخير بين الجهر والإخفات. فإنما هو الدليل على التخير هنا، ما هو الدليل على التخير؟ الدليل على التخير هنا أنه ورد النص، والنص ذكر بأنه رباعية واحدة شنو؟ تكفي. معنى الاكتفاء برباعية واحدة أنه يكون مخيرا فيها بين الجهر والإخفات، معنى هذا هو، واضح أو لا؟ فهذا أكو دليل عليه في خصوص هذا المورد، في خصوص قضاء الفريضة المنسية. دليل شنو صار؟ شو أنا عندنا دليل خاص على التخير، لأن الدليل عندما يقول له صلي ثنائية وثلاثية ورباعية واحدة، معنى اتياني برباعية واحدة أنه إما يصلي جهرا أم إخفاتا، رباعية واحدة ما يصلها جهرا أم إخفاتا. فنفس الدليل اللي يذكر رباعية واحدة ولا يعين الجهر والإخفات، معناه أنه أنت مخير بين الجهر والإخفات، بس هذا الدليل خاص على التخير في خصوص هذا المورد اللي إلهم خصوصية حقيقة. وهذا لا يصير دليلا على التخيير في الجاهل بالموضوع مطلقا، أنه الجاهل بالموضوع مطلقا هو مخير بين الجهر والإخفاء. يعني بعبارة أخرى جواب الشيخ عن هذا النقل أنه هناك نص خاص. فإنما هو يعني التخيير بعد ورود النص بالاكتفاء بالثلاث. الناس شنو قايل؟ قايل أنت نكتفي، الشارع يكتفي منك بالاتيان بثلاث صلوات. خب اتيان بثلاث صلوات معناه انه قضية الجهر والاخفات في الرباعية شنو؟ ملغى. المستلزم لإلغاء الجهر والاخفات بالنسبة الى هذا القاضي في شنو؟ فالرباعية فلا دلالة في هذا التخير في هذا المورد الخاص لأجل الناس على تخير الجاهل بالموضوع مطلقة في جميع الموارد، حتى الخنثى اللي هو أيضا جهل جهل بالموضوع تكون ماذا؟ تكون مخير. فشوفوا هذا النقض ثابت يعني صحيح، هنا جهل بالموضوع مع ذلك الجاهل بالموضوع ماذا كان؟ كان مخيرا، بس يقول أكون نص عليه. وهذا النص ما إلى إطلاق يشمل حتى التخير في عموم الجاهل، بحيث يشمل حتى التخير في شنو؟ في الخنثى اللي هو محل بحثنا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. إذا عندكم سؤال أو إشكال أو غموض في خدمتكم. أفواني هاليوم أنا شوي تعبان. واضح العبارة المطلب تسلسل الاستدلال، واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى معاملة الخنثى مع غيرها وبالنسبة إلى تكاليفها الشخصية. أما ما وظيفة الغير تجاه الخنثى؟ الغير كيف يعامل مع الخنثى؟ قد يقال هذا، قد يقال ظاهرا أيضا إيه صاحب الفصول، صاحب الفصول ذكر بأنه يجوز للطائفتين يعني هم الرجال هم النساء النظر إلى الخنثى. أنا الرجل أنظر إليها ليش؟ لأنه شوفها موضوعية. شوفوا الآن إذا كان هناك جلاس مائع أنا شكيت بأنه خمل وماء أصالة إباحة، الآن أنا أشك هاي مرة لو رجال أصالة الإباحة، لأنه حرمة النظر تابع لشنو؟ حرمة النظر تابع للموضوع، الموضوع المرأة. لازم أول شيء أنا أحرز الموضوع حتى الحكم يترتب، موضوع الحرمة المرأة، أنا ما أحرز أنها مرأة فيجوز لي النظر إليه. بالنسبة للمرأة، المرأة يحرم عليها النظر مثلا إلى جسده، إلى جسم الرجل. فمنو قال هذا الرجل؟ أثبت أنه رجل خب. فهي شاكة في أنها في أن الخنثى هل هي رجل أم هي مرأة؟ شوفها موضوعية هم بعد، مو شوفها حكمية، شوفها موضوعية خلاص. هي أيضا توجد أصالة إباحة. ففي وقت واحد مثلا هذا 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 الخنثى هنا تمشي عاريا مع ستر العورة، هم الرجل ينظر إليها هم المرأة ينظر إليها، كلاهما يجوز لهم النظر إلى هذه الخنثى. هذا كلام صاحب الفصول الشيخ يرد عليه. وأما معاملة الغير معها فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إلى الخنثى، كل منهم، لكون الخنثى شبهة في الموضوع والأصل الإباحة. فكل من الرجل والمرأة يشك شكا بدويا في أنه هل يحرم علي النظر إلى هذه الخنثى؟ المرجع أصالة الإباحة. قلت مثلا أنه أنا أشك هل هذا الماء مغصوب؟ إذا شكك شنو شوفه؟ هاي شوفه بدوي يسمون بعد أصالة الإباحة، أصالة الإباحة وأشرب الماء. صلى الله عليك يا الله. وفيه لكن الشيخ رحمه الله ما يقبل كلام صاحب الفصول ويرد عليه. الشيخ يقول موضوع الغاض في الآية موضوع عام. شوفوا قل للمؤمنين يعني وجوب الغاض وجوب عام، يجب على المؤمن وعلى المؤمنة الغاض مطلقة. هناك استثناءات، فالحكم الأولي يعني في الواقع الشيخ يستشكل على صاحب الفصول بأنه أنت ليش رحت على إلى أصالة الإباحة؟ أصالة الإباحة إيش وقت يصل نوبة إليها؟ مع فقد الدليل اجتهادي. احنا اذا يكون عندنا دليل اجتهادي نروح على اصالة الاباحة؟ لا، اذا اكو دليل اجتهادي يعني الان انا شكيت بانه هنا طاهر ام نجس، قامت البينة، بعد اكو مجال لاجراء اصالة الطهارة؟ ماكو مجال. شيخ يقول يابا هنا عندنا دليل اجتهادي فلا تصل النوبة الى اصالة الاباحة. شنو الدليل الاجتهادي؟ الدليل الاجتهادي آية قرآنية، الآية القرآنية امرنا بوجوب الغض مطلقة، في كل الموارد. قل للمؤمنين يغضوا مطلق. قل للمؤمنات ماذا؟ يغضضن. خلاص. فالحكم الأولي العام وجوب الغض على الرجل عن كل الناس، وهكذا على المرأة، وجوب الغض على المرأة بالنسبة لكل الناس. هناك استثناءات. شنو الاستثناء؟ الاستثناء في الرجل، الرجال أمثاله، خب أجناسه، وشنو؟ والنساء المحارم. وأكو استثناء بالنسبة إلى النساء، نسائهن ورجال المحارم. خب أنا أسألكم، فالحكم الأول ثبت، الحكم العام حرمة النظر، استثناء فالحكم العام إجه شمل الخنثى، لكن نشك هل الخنثى خرج بالاستثناء أم لم يخرج، فهو يبقى تحت العموم. مثل المولى قال أكرم من في هذه الغرفة، شمل الكل. بعدين قال بعدين أنا شككت في أنه هل أخرج زيد أم لم يخرج، هل خصص زيد أم لم يخصص، ماذا أتمسك بالعموم بعد؟ الله أمرك بالغض مطلقة، الله أمرك بالغض مطلقة، صحيح؟ أخرج الرجل، قال إلا أنت أخو الرجال، أخرج الرجل ونساء المحارم، خنثى مو من نساء المحارم، هل هي رجل حتى يكون المستثنى؟ لا، سؤال، هل هي رجل؟
لا
ما أدري. أحسنتم، فخروجه محل شك، العموم يشمل. تضح شنو الكلام؟ بلي يعني شنو خروج بالاحتياط؟ شيخنا المولى قال أكرم العلماء، المولى قال أكرم العلماء. أنا بعدين شكيت بأنه هل أخرج النحويين؟ شنو أسوي؟ أتمسك بالعموم أم لا؟ المولى الآن قال لك أكرم العلماء، بعدين أنت شكيت بأنه هل أخرج النحاة أم لا؟ ماذا تعمل في النحوي؟ الله قال غض بصرك يا شيخ مقداد، غض بصرك عن كل الناس إلا نساء المحارم، وإلا شنو؟ الرجال. خو الخنثى شنو؟ هل خرج؟ تشك، لأنه متدري إذا كانت رجل خرج، لكن إذا مو رجل بعدها باقي تحت. لا لأنه الحكم عام من الأول، المولى شنو قال؟ غضا، شوفوا قل للمؤمنين يغضوا، لا مو عن النساء، يغضوا مطلق، بعدين أخرج، يعني الحكم، لا شوفوا الحكم الأول شيخنا هو شنو؟ الحكم العام هو وجوب الغض الرجل بالنسبة يعني لنا، أنا نروح بالنساء واضح بعد، بالنسبة لي أنا الرجل الحكم العام المتوجه إلي وجوب الغض. شنو أخرج؟ بعدين الرجل أخرج. آية قرآنية هذا، لا مو عن النساء، آية قرآنية، إذا عدكم قرآن طلعوا الآية. خلاص لحظة، إلا أكو، فشوفوا الحكم العام يغضضنا، خلاص شيخنا، إلا أنتوا إشكالكم لازم تبينوا إشكال صناعي، أكو كلام الشيخ أكو بإشكال، بس مو هذا الإشكال اللي تتفضلوا به، كلام الشيخ أكو فيه إشكال، لا هذا كلام هو بعدين ربما يقول فتأمل جدال، أكو في كلام إشكال، بس مو هذا الإشكال اللي تتفضلوا. شوفوا المولى قال أكرم من في هذه الغرفة، شمل الكل، شمل أو لا شمل، بعدين قال إلا الفاسق، أنا أعلم بأنه زيد في هذه الغرفة فاسق وأكرمه، بس ما أدري عمرو فاسق أو لا. خب عمرو قطعا الخطاب الأول اللي قال أكرم من في هذه الغرفة شمل عمرو، بعدين أشك هل خرج من المخصص أم لم يخرج من المخصص، أتمسك بالعام لأن العام شمله. لا ما لها أحكام مستقلة، مو طبيعي ثاني، ذكرنا صار البحث على أنها إما رجل أو مرأة. فشوفوا الحكم الأولي العام المتوجه إلي أنه غض بصرك، نعم الله جوز لي بعد شو الأول، أولا شنو قال في حكم عام؟ غض بصرك عن الكل، شنو أخرج منه؟ إلا الرجل وإلا نساء المحارم. هل الخنثى ضمن المخرج؟ أشك، إذا شكت أتمسك بالعام لأنه العام شمله، لكن خروجه من العام ماذا؟ محله هذا كلام الشيخ، نقرأ بعدين نذكر الإشكال، أنتوا أفكروا إذا وصلتوا إلى الإشكال قبل فتأمل جدا في خدمتكم. وأما معاملة الغير معها فقد يقال بجواز النظر. هذا قرنا وفيها وفيها أنه مع يا صاحب الفصول مع وجود الدليل الاجتهادي لماذا ذهبت إلى الأصل؟ ما لمجال أصالة البحث؟ عندنا دليل اجتهادي في المسألة. شنو الدليل الاجتهادي؟ أن عموم وجوب الغض على المؤمنات، وكذلك مع الشيخ ما ذكر عموم وجوب الغض على المؤمنين، على المؤمنات إلا عن نسائهن أو الرجال المحارم، على المؤمنين إلا عن الرجال والنساء المحارم. بعد واضح بعد يدل هذا عموم الغض، يدل على وجوب الغض عن الخنثى لعدم استثنائه. الخنثى ما استثني، أو عدمه لعدم معلومية دخوله في المستثنى. المستثنى هو بالنسبة للرجل هو الرجل، وبالنسبة للمرأة هي المرأة المستثنى، صحيح؟ الخنثى مرأة، المرأة تقول أنا أشك، فوجوب الغض المطلق شامل لله. أنا الرجل، الحكم الأولي يعني الحكم العام هو وجوب الغض، الخارج هو الرجل، الخنثى رجل أشوك، فالحكم العام يشمله شامل له أصلا من الأول، ما أدري أخرج أم لا. كتحريم نظرها إليهما، هي خطية لازم شنو؟ لا تنظر لا إلى الرجال ولا إلى النساء، لأنه تقلنا بعد هذا بحثناه خطاب مردد بين الخطاب، أما خطابه غضا وأما يغضو وأما خطابه أغضضنا، فهي تعلم بتوجه الخطاب إلي إيش، فعليها الاحتياط إيش وقت تعلم بالفراغ اليقيني إذا احتاطت. بل ادعى سبطه المحقق الداماد السيد الداماد سبط الكركي، بل ادعى سبطه الاتفاق على ذلك. فتأمل جدا، ليش تأمل جدا؟ فد شيء أصولي هناك، وإشكال أصولي في كلام الشيخ. الإشكال أن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. شوف فد مرة إحنا التمسك بالعام اللي أكو بيه إشكال في موردان، واحد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام، المولى قال أكرم العلماء، أنا ما أدري أصلا زيد عالم أو لا، أقدر أثبت وجوب إكرامي بالتمسك بأكرم العلماء؟ لا. واضح ولا؟ ليش؟ لأنه أساساً أنا ما أدري هذا عالم أو لا، شموله العلماء مشكوك كله، شلون أكثر؟ فالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية العام هذا واضح البطلان، أكرم العلماء يعني اللي تدري عالم. هذا بالنسبة إلى التمسك. نعم التمسك بالعام وين؟ مو في الشبهة المصداقية العام، المولى قال أكرم العلماء، أنا شكك هل استثنى زيد عالم؟ هل استثنى؟ ما دام شك أتمسك بأكرم العلماء، لأن علماء قطعا شاملون لهذا زيد. التمسك بالعام، شوفوا التمسك بالعام في الأفراد اللي يصدق عليهم العام ويشك في إخراجهم هذا ثابت، واضح؟ أما لو شك في شمول فرد، في شمول العام لفرد، قطعا هنا لا يتمسكوا بالعام. هذا بحث. البحث الثاني، المورد الثاني اللي لا يصح التمسك بالعام اللي اكو فيه اختلاف مبنوي، اذا المولى قال اكرم العلماء بعدين قال لا تكرم الفساق من العلماء، زيد عالم فقط عن العام الاولي شنو شمله، لكن انا ما ادري هل هو فاسق حتى يكون مخرج، هل هو فرد للمخصص، المخصص فساق بعد العالم الفاسق، هل هو فاسق حتى يكون قد أخرج أم هو عادل؟ هنا شنو؟ شنو أفعل في زيد؟ أكرمه؟ شنو؟ لا، هنا ظهر مبنى الشيخ الشكل أن الخاص يعنون العام، يعني شوفوا إذا المولى شنو قال؟ المولى قال أكرم العلماء بعدين قال لا تكرم العالم الفاسق، نتيجة المولى شنو يريد؟ إكرام العالم غير الفاسق، أحسن إكرام العالم العادل، فالعام له هو شنو؟ العالم العادل. هل زيد عالم عادل؟ نشك. تضح شنو صار أو لا؟ أنا أشك بأنه هل زيد عالم عادل؟ لأن الخاص عنوان العام يعني إطار أعطى إطارا للعام. إطار الأول خلاص مو أكرم العلماء، صار أكرم العالم غير الفاسق، أكرم العالم العادل. خب هل زيد عالم عادل؟ عالم، بس عالم مو موضوع الحكم، موضوع الحكم العالم العادل. مع الشك ما أقدر أتمسك، يصير تمسك بالعام في شبهة مصداقية. مثل ما هذا شكيت بأنه زيد أصح عالم أو لا، يصح تتمسك بأكرم العلماء لأجل إثبات وجوب إكرامه؟ لا، فيما نحن فيه نفس الشيء. شوفوا، وجوب الغض المطلق غض عن الكل، صحيح؟ الآن نريد نجي فيما نحن فيه، غض عن الكل، هذا عن الكل. بعدين إجا شنو؟ استثناء، تخصيص متصل. فبعد الوجوب العام موضوعه مو الكل، الكل اللي ما كان مثلا بالنسبة إلنا، الكل اللي ما كان رجل، واضح أو لا؟ يجب الغض مو عن الكل، يجب الغض عن الكل اللي مو رياجيل أو مو نساء المحارم. هذا الوجوب، هذا العام. هل هذا العام يشمل الخنثى؟ ما أدري، صار واضح أو لا؟ شوفوا الخاص عنوان العام، مخصص متصل أكو. المولى ما قال غضة بصرك عن كل الناس، قال بعدين لمن قال إلا الرجال وإلا نساء المحارم، معناه أنه غض بصرك عن كل الناس اللي هم رياجيل، صحيح؟ أنا أعرف نساء المحارم هم رياجيل. خب هل خنثى هو من هي من الناس اللي هم رجال؟ أشوف فشمول العام له أصلا محل الشاهد، اتضح؟ وانت ما تقدر تتمسك بالعام، تمسك بالعام في شبهة المصداقية، نشو هاي الشبهة المصداقية من المخصص، لأن المخصص عنوان العام. إذا شككنا في شبهة المصداقية للمخصص بهلي نفس الكلام، قال أكرم العلماء لا تكرم النحوي. أنا أدري زيد عالم بس أشك أنه نحوي أو لا، ما أقدر أتمسك بأكرم العلماء، لأنه هذا إلا النحوي عنوان العام. العام شنو صار؟ أكرم العالم غير النحوي. أنا ما أدري زيد هو العالم غير النحوي ينطبق عليها أو لا، مش ملا بل كتحريم نظرها إليها بل الدعاء. فتأمل جدا. خب هذا بالنسبة إلى، بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إيه؟ بالنسبة إلى معاملة الغير معها. بعد ذلك المسألة الأخيرة، في تناكح في نكاح الخنثى، هل يجوز للخنثى أن تتزوج برجل أم تتزوج بأنثى بمرأة أم لا يجوز؟ حتى لا، هذا كان يجوز. ليش؟ لأن هاي الخنثى الثانية إما رجل وإما أنثى، إحنا قلنا بعد خنثى مو طبيعة ثالثة. هل يجوز؟ الشيخ يقول قطعا لا يجوز. ليش؟ ليش؟ لأنه مثلا هاي الخنثى تريد تتزوج بمرأة، شرط صحة عقد النكاح مع مرأتين أن يكون الطرف الآخر شنو؟ رجلا ذكرا. فالخنثى ذكر مو معلوم، فهذا الشرط ما دام يكون مشكوك، مشكوك التحقق، فنشك هل تحققت العلقة الزوجية، نستصحب عدمها. لا خلص المشكل شيخنا، هم رجل كامل هم مرأة كاملة، يعني الأعضاء الخاصة للطائفتين موجود، هو جامع. لا صدق كلامنا هنا، يعني هم إلى ذكر هم إلى فرج. لا لا كلامنا في خلص المشكل بعد كلامنا، هذا ما عنده أي أيضا أحسن نفس الإشكال، هذا رجل ومرة، هذا إنما يصح نكاحه مع مرأة لو ثبت، لو ثبتت رجوليته، مشكوك. فنشك بأنه هذا عقد النكاح اللي ما أدري الخنثى المرأة قالت زوجتك نفسي، الخنثى قال قبلته، هذا عقد النكاح كان صحيح، أصالة الفساد، استصحاب عدم حصول العلقة الزوجية، استصحاب وجوب حفظ الفرج، يعني كان يجب على الخنثى حفظ فرجها عن هذه المرأة قبل هذا العقد. بعد هذا العقد هل هذا وجوب حفظ الفرج إلا على النساء؟
هل وجوب حفظ الفرج راح؟ لا نستصحبه. لا شك بعد نستصحبه. وهكذا لو كان يريد أو لو كانت تريد الزواج من رجل نفسها، لأنها إنما يصح نكاحها مع رجل لو ثبتت أنوثتها مو ثابتة. ثم أن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح، وأما التناكح فيحرم بينه وبين غيره قطعا، فلا يجوز له تزويج امرأة، يعني أن يتزوج مع امرأة، لأصالة عدم ذكوريته. هنا يجي إشكال في هذا لأصالة عدم ذكوريته، لذا الشيخ في بمعنى يجيب عن ذاك الإشكال. الإشكال شنو؟ الإشكال هو أنه أولا عدم الذكورية ما لها حالة سابقة، عدم الذكورية ما لها حالة سابقة، لأن الخنثى لما كانت ما كانت ذكرا أو كانت أنثى، ماكو وقت أنه الخنثى كانت ولم تكن ذكرا، بعدين شككنا. الآن نستصحب شنو؟ شوفوا الآن أنا موجود، شوفوا الآن أنا موجود وما عندي فلوس، باكر أنتو أنا موجود أيضا، أنتو شكون منو عندي فلوس أو لا، تستصحبون عدم الفلوس لأنه الموضوع واحد. فايش وقت انا اقدر اقول انه استصعب عدم الذكوريه في الخنثى؟ يعني الخنثى كانت موجوده وما كانت ذكر، بعدين يعني كنا نطلب انها شنو؟ مو ذكر. بعدين الخنثى ايضا كانت وشككنا انها ذكر لو مو ذكر، اليقين السابق بعدم الذكوريه شنو؟ استصعبها في حال الشك، وماكو يقين سابق. تضح شنو صار الاشكال او لا؟ هذا من جهة. من جهة ثانية أصالة عدم الذكورية معارضة بأصالة عدم الأنوثية. فلذا الشيخ يقول مرادنا من أصالة عدم ذكوريته أصالة الفساد. مرادنا هذا، مرادنا أنه عقد النكاح إنما يصح مع مع مرأة لو كان الطرف الآخر، لو كانت الخنثى رجلا، ومع الشك في رجوليته هذا الشرط شنو يكون؟ هذا الشرط يكون مشكوكة تحقق، مع الشك في تحقق هذا الشرط نشك في صحة العقد فأصالة الفساد. ما دام انت شك في العقد أصالة عدم تحقق العقد، أصالة عدم تحقق العلقة الزوجية. قبل هذا العقد ما كانت علقة زوجية، بعد هذا العقد هل حدثت علقة زوجية؟ استصحابه عدم العلقة الزوجية من جهة، واستصحاب وجوب حفظ الفرد من جهة أخرى. قبل العقد كان عليهما أن يحفظ فرجهما عن الآخر، بعد هذا العقد هل الوجوب ارتفع؟ نستصحبه. بمعنى يعني يجي يفسر أصالة عدم الذكورية حتى الإشكال الوارد لا يرد، بمعنى أصالة الفساد. يعني شنو أصالة الفساد؟ يعني عدم، بمعنى عدم ترتب أثر النكاح، أثر الذكورية من جهة النكاح، لأن هذا النكاح إش وقت يقع؟ إيش وقت تتحقق العلقة الزوجية؟ لو كانت الخنثى، لو أحرز أن الخنثى ذكر، فمع عدم إحراز كونها ذكر لم تثبت العلقة الزوجية بينها وبين هذه المرأة. هاي من جهة. من جهة ثانية واستصحاب وجوب حفظ الفرج، وبمعنى وجوب حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين. قبل هذا العقد كان يجب على الخنثى أن تحفظ فرجها من هاي المرأة، بعد العقد هل هذا الوجوب ارتفع؟ ما ندري. ليش؟ لأنه ارتفاع هذا الوجوب وجواز المقاربة بينهما متوقف على كون الخنثى رجلا، حتى يصح العقد، حتى يجوز لهما المقاربة، يجوز لهما ما أدري التمتع الجنسي، لكن هذا ما دام ماكو موجود ما ندري هو رجل. وهكذا في العكس، يعني لو أرادت الخنثى أن تتزوج برجل نفس الإشكال يرد، لأن هذا العقد شرط صحته أن تكون الخنثى أنثى، ومع الشك في أنوثته نشك في تحقق العقد أصالة الفساد، استصحاب عدم تحقق العلقة الزوجية، وجوب حفظ الفرج بينهما، ولا التزوج برجل لأصالة عدم كونه مرأتان. بنفس المعنى، بمعنى أصالة الفساد للشك في تحقق الشرط في صحة هذا العقد، اللي الشرط أن تكون الخنثى أنثى في الزواج برجل، واستصحابه وجوب حفظ الفرج كما صرح به الشهيد. لكن هاي النقطة الأخيرة، يقول احنا قلنا بأنه الخنثى لا تتزوج، بس في بعض كلمات الشيخ الطوسي اكو مسألة أنه لو كان واحد ميت وفرض في مسألة الإرث وفرض الخنثى زوجا أو زوجة، وهذا الواضح، وفرض أنه الزوج منه شخص خنثى أو الزوج كان شخصا خنثى. الشيخ بعدين يقول ففها بأنه هذا لا دلالة فيه، هذا فرض بس ما يدل على أنه يصح ذلك، هذا فرض. لكن احنا هذا لكن اشكال على ماذا؟ يعني احنا قلنا بأن الخنثى ما يصير تتزوج، لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا او زوجة، بأنه لو ماتت خنثا مشكل وما له وارث الا منه الا زوجها الا زوجتها، فهذا معناه أنه الخنثى تجوز تتزوج. هذا النقض علينا فتحاً بأنه مو معلوم أنه يكون لكلام الشيخ الطوسي دلالة على جواز ذلك. هذا مسألة فرضية بلحاظ المعادلات الرياضية في الإرث. هذا تمام الكلام في اعتبار العلم. أو ففهم بيقول لا، الشيخ يقبل الإشكال بأنه رأي الشيخ الطوسي أنه يصح لها التزوج. قلت مثل الجد رحمة الله عليه رأي أنه لا، هي تختار، تختار أن تكون رجلا خلاص بعد صارت رجل، أو تكون مرأة، تأخير ابتدائها مو استمراري، فالمرأة تختار هالليلة تختار تكون رجل مع مرأة، غد تختار أن تكون مرأة فتكون مع رجل، لا تأخير ابتدائي وبعدين تمشي على ما اختارت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.